باب مواقد الوضوء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فادعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وللبخاري: ثم توضعي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا الباب في نواقض الوضوء، والنواقض هي المفسدات، المناقض، مفسدات الوضوء يقال لها نواقض، يعني التي توجب إعادة الوضوء، وأن الوضوء قد زال الأول بهذه الناقض. وذكر المؤلف رحمه الله جملة من الأحاديث في ذلك، منها الحديث الأول ما يتعلق بالنوم. هذا الحديث الأول يدل على أن النعاس خفق على الرأس لا ينقض الوضوء، وإنما ينقضه النوم المستغرق. ولهذا كان أصحابنا ينتظر العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وفي لفظ ينامون كما في رواية مسلم، يعني النعاس. فهذا النعاس لا يبطل الوضوء حتى يستغرق الإنسان، يزول شعوره. تقدم في حديث صوم العسال ولكن من غائط وبول ونوم، فالنوم المستغرق كالبول والغائط ينقض الوضوء. أما النعاس خفق عن الرأس وقت الانتظار، هذا لا يبطل الوضوء. والحديث الثاني حديث فاطمة من تابع حبيش أنها سألت النبي أنها تستحاض فلا أطهر فتدع الصلاة، قال: لا، إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت حيضها فادع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي لفظ: وتوضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة. فهذا هو الواجب من الصحابة، تجلس أيام حيضها ثم إذا أدبرت الأيام مضت أيام حيضها تغتسل وتصلي، وتوضأ لكل صلاة إذا كانت مستحاضة معها الدم دائم، إذا دخل الوقت تستنجي وتوضأ. هذا هو الواجب، لأنها حينئذ من أصحاب الحدث الدائم، فتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت بعد الاستنجاء. والحديث الثالث حديث علي رضي الله عنه إذا كان يصيبه المذي فقال له: نبي فيه الوضوء. وفي لفظ: اغسل ذكرك وانثييك. وهكذا جاء المعنى من أحاديث أخرى تدل على أن صاحب المذي يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. والمذي هو اللي يخرج عن أثر الشهوة، المذي عند تحرك النفس للشهوة يحصل المذي، وهو ماء اللزج يخرج من الذكر عند تحرك الشهوة، فما أصاب الثوب منه ورش، كما جاء في حديث عبد الله حديث سعيد بن حنيف أمر أن يرش ما أصابه، وأمر أن يغسل ذكره وأنثيه. في حديث عائشة أن النبي قبل بعض الرسالة ثم صلى ويتوضأ، رواه أحمد وضعفه البخاري. ورواه أحمد من طريق صحيحة من حديث وكيع عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة أن النبي قبل بعض الرسالة ثم صلى ولم يتوضأ، وهو سند صحيح. ورواه النسائي من إسناد منقطع عن عائشة النبي توضأ بعض تقبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ. فهذا يدل على مس المرأة لا ينقض الوضوء إذا لم يخرج شيء. أما قوله جل وعلا: أو لمستم النساء، فالصواب المراد به الجماع أو جهل الغائط، هذا الوضوء. أو لمستم هذا الجماع يعني الغسل، هذا هو الصواب. وللعلماء فيها المسألة ثلاث تقوى، أحدها أن مس المرة ينقضه مطلقا، والثاني لا ينقضه مطلقا، والثالث التفصيل إن كان عن شهوة نقض وإلا فلا، والصواب أنه لا ينقضه مطلقا، لأن الرسول قبض بعض النساء والتقبيل يكون عن تلذذ شهوة، وإنما المراد ولمستم مراد به الجماع، فإذا قبض امرأته أو لمسها فهو صحيح إذا لم يحدث، هذا هو الصواب وهذا هو المختار من الأقوال الثلاثة. وفق الله جميعا.
تعظيف البخاري له. إذا كان جالس متربع مكن مقعدة كما يقول بعض العلماء واستغرق في النوم هو متمكن في الجلسة،
ولو إذا ذهب عقله استغرق النوم ينتقل الغروب، ولكن من غائط هو قوله ونوم.
ما فعل معتمدا على فتوى العلماء في هذا الأمر في صلوات سلم هل يعيدها؟
لا يعيد إن شاء الله، لكن مستقبل.
في الله عنك تضعيف البخاري
ما بلغ إلا من طريق ضعفها رحمه الله، لكن رواه أحمد من حديث عائشة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة، وهذا على شرط الشيخين.
حفظ الله يجزاك الجنة، حفظ الله يسعدك يا ربي ثيبك. كثير منهن حيضتها ستة أيام سبعة أيام ثم تزيد الأيام تضطرب معها، ولكن لونه لون الدم الحيض
ولو من ما قال صلى الله
عليه
وسلم تدع الصلاة أيام حيضها والباقي استحاضة.
ولو
تخفض رؤوسهم هل يدل على ان يتاخرون الى صلاه العشاء؟
قد يتاخر صلى الله عليه وسلم
دائما،
قد يتاخر بعض الاحسن لبعض العوار.
عفى الله عنك الغطيط الالفاظ اللي وردت في الغطيط والايقاظ هذه ما تدعى على الاستغراق الله يحسن عملك.
لا
سم
مش قد يصل له صوته ينعس.
هل يجب الوضوء ولو لم يرد الصلاه؟
نعم
يتوضا ولم يرد الصلاه؟
لا اذا اراد الصلاه او مس المصحف
صلى عليك لمستم في قراءه لمستم فيها القراءه او لمستم
كلها جماعة مراد بالجماعة.
صلى عليك ادى سنه الفجر ثم اضطجع ونام مده عشر دقائق، يقول انه نام عشر دقائق او ربع ساعه ثم استيقظ وذهب الى المسجد على الظهر، يعني استيقظ على اقامه الصلاه، هل يعيد
الصلاه؟ لا نعم يعيد الصلاه،
يعني يقول ما شعر الا وهو يقيم على
تقام الصلاة. ما لم يعلم النفس أن استعرى في نومه يعني، أما إذا كان لا يشك لا صلى الله عليه
وسلم.
حتى أن لا أسمع لأحد غطيطة ولا قد يقع الصوت والإنسان ينسى، قد يسمع له صوت وهو ينسى.
المذي
التي كانت لها عادة قبل أن تتزوج أو قبل أن تلد ثم تغيرت عادتها زادت يوم أو يومين أو ثلاث أيام بعد ذلك، هل تجعلها استحاضة الزيادة هذه وتمشي على العادة الأولى؟ كانت عددها ستة ثم زادت، لكن بعد الزواج
ظهر الأحاديث ما زاد يعتبر استحاضة، لكن إذا كان زاد يوم يومين على حالة الدم اللي تعرف الأمر يسهل، قد يقع هذا بعض الأحيان زيادة يسيرة.
أحسن الله إليك. من استيقظ في صلاة الفجر وهو على جنب ولم يلحق أن وما كان له الوقت أن يغتسل فما حكمه؟
يغتسل يصلي في البيت إذا فات، إذا ما أمكنه يغتسل ثم يصلي في البيت إذا فاتها الجماعة.
وهل يحرم على المذنب إذا تيمم دخول المسجد والصلاة في جماعة؟
ما يجوز. لا
ما يجوز
ما دام ما موجود يلزم فروس.
كذلك يا شيخ صاحب السلس فإن عليه الوضوء لكل صلاة حتى تغيب الشمس مع تقييد تغيب الشمس. شيخ حتى تغيب الشمس
لا يتوضأ ويصلي قبل اصفرار الشمس، بعد يصلي في وقت مع الناس.
تغيب الشيخ تغيب الشمس
شيء
يجمع يعني مثلا يكون على بعد تغيب الشمس
وشيء
يعني قصدي التقييد
وين هو إيه تقييد.
وكذلك صاحب السلس فإن عليه الوضوء لكل صلاة حتى تغيب الشمس.
صاحب السلس والله في وقت الصلاة ما لا يأخرها، صاحب السلس يتوضأ حتى في وقت الصلاة ما يأخر حتى تصفر الشمس، في الحال يتوضأ يستنجي ويصلي على حسب حاله.
الله يديبه. هل لمن يعتقد أن لحم الإبل ينقض الوضوء أن يأتم بمن يعتقد أنه لا ينقض؟ أقول إذا كان شخص يقول أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء وأنا أقول أن لحم الإبل ينقض الوضوء، فهل يكون لي إماما؟ يعني إذا أكل لحم الإبل وتم صار إماما لي؟
ما أعلم في شيء. إذا كان يعتقد أنه لا ينقض الوضوء
عفى الله عنك،
هذا ما يقع في مسائل كثيرة.
يقول الشارح حينه قد الحق بالنوم الإغماء والجنون والسكر بجامع زوال العقل.
الإغماء أشد والجنون أشد والسكر أشد
ويكون ناقض.
لا وجه نعم.
بالنسبة للحج أحسن الله يعني في طواف القدوم وطواف العمرة، الأفضل في الحاج أن يلبي في الطواف أم يذكر الله جل وعلا؟ الأفضلية أم يلبي في طواف القدوم
طواف العمرة؟ إذا أسرع في طواف العمرة يقطع التلبية، يشتغل من الذكر.
إذا كان متمتع
يطاف العمرة يشتغل من ذكر يقطع التلبية، كان إذا شرع في العمرة قطع الطواف، إذا شرع في الطواف قطع التلبية، وفي الحج إذا شرع في الرمي قطع التلبية.
أو كان قارن الله
يحفظك، أو كان قارن مثل الحج إذا شرع في الرمي قطع التلبية.
عفى الله عنك، المذي ليس تابع للمني بعدم النجاسة؟
لا، المني نجس والمني طاهر، المني نجس والمني طاهر.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه، وضعفه أحمد وغيره. وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث تعلق بنقض الوضوء. الحديث الأول حديث طلق بن علي أنه سئل عن الرجل إذا رسول الرجل يمس فرجه عليه وضوء، قال: إنما هو بضعة منك. هذا الحديث اختلف فيه بصحته العلماء، فقال ابن المدينة أحسن من حديث بسر، والصواب أنه ضعيف وشاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وقال جماعة منسوخ، فهو إما منسوخ وإما شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن مس الفرج ينقض الوضوء كحديث بسرة وما جاء في معناه من عدة أحاديث تدل على أن مس الفرج ينقض الوضوء من الرجل والمرأة جميعا. إذا أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر انتقض الوضوء، سواء كان الفرج القبل أو الدبر، هذا هو الصواب. أما حديث طلق بن علي فهو إما منسوخ وإما شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. حديث عائشة رضي الله عنها: من أصابه قيء أو رعاف أو مذي أو قلس فلينصرف ويتوضأ ثم ليبني على صلاته، ضعيف كما ذكر المؤلف عن البخاري، هو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد في أحدكم في بطن شيء فأشكل عليه أخرج من شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الإنسان قد يعرض له شكوك وأوهام أن خرج من ريح أو بول، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوت أو يجد ريحا، يعني حتى يتحقق. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه سئل صلى الله عن الرجل يشكل عليه يسوس خرج منه شيء، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجرحا. فالإنسان إذا وسوس هل خرج من بوله من ذكر الشيء أو من دبره ريحه، فإنه يبني على الأصل وهو اليقين ولا ينصرف ولا يخرج من المسجد، هو على طهارته حتى يتحقق ويجزم أنه خرج منه شيء، إلغام للشيطان وفق الله.
أحسن الله إليك يا شيخ، من قال جمعا بين الحديثين أن من مس ذكر بشهوة أن هذا
يضرب. لا ما لها أصل.
ومن مس بغير شهوة
لا ما لها أصل، هذا من الرعيب، رعيب مجرد لا أصل.
وش الدليل أنه منسوخ؟
رأي مجرد الأحاديث الصحيحة، لأن بعض الرواة قدم على النبي وهو يبني المسجد ويؤسس المسجد. اللهم صل
وسلم. شيخ في حديث ثاني الأخير اللي يجد ضعاف أو قلس أو مذي،
يعلم بين أنه ضعيف لا يصح. نعم إيش نضع الفرج؟ نعم ثابت، نعم بليد فقط، بليد فقط. على ولا الوضوء أحوط ينجاه ببعض حديث توبه، إذا قال فتحنا بقال فتوضى، إذا توضى منه احتياط. وما حديث عائشة ضعيف.
أثناء الغسل والجنابة
نعم
لا يلزم مس الفرج
من الجنابة؟ لا مهم بلزم، يمر عليه الماء ويكفي، من مس فرجه يعيد الوضوء.
كيف
يتأكد
أحسن
الله وصول الماء؟ يعيد الوضوء بعد الغسل، ولا يستنجي قبل، يستنجي يغسل فرجه قبل على السنة. النبي كان يغسل فرجه أول ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفيض الماء على بدنه، هذا هو السنة، ويكفي غسل الفرج الأول، وإذا مر الماء عليه زود خير. نعم إذا مستها أمها أو أبوها يتوضا. لا ما يضر، لا بيده، لا بد باليد، إذا مسها بيده، إذا مس رجله وغيره ما يضر. نعم طبيب يتوضا إذا مس فرج المرأة أو الرجل يتوضا، إذا كان مس اللحم اللحم يتوضأ، أما من وراء حاجة ما يتوضأ. لو مس فرجه من وراء السراويل أو من وراء الإزار أو من وراء القميص ما ينتقل. نعم لا بس اللامس لا بد، إذا كان حائل بينه وبينه، إذا كان قد حال بينه وبين ساتر لا ينقض الوضوء.
شيخ الله يحفظكم، مراد اليد هو الكف فقط ولا كل
يده؟ الكف بس، من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف.
ترون عدم النقض إلا مما خرج من السبيلين؟
نعم
ترون عدم النقض إلا مما خرج من السبيلين، بقية الجسد يعني لا ينقض الوضوء مثل الرعاف وغيره.
هذا في التفصيل، أقول في التفصيل، إذا خرج منه دم كثير الأحوط الوضوء فاحش، إذا خرج من كذلك القي الأحوط الوضوء، أما الوجوه محل نظر. لكن هذا الأفضل الذي نص عليه جمع من العلم أنه ينتقض به الوضوء إذا كان فاحش، دم فاحش أو قين فاحش، يكون من باب الاحتياط والخروج من الخلاف. نعم
احتياط لا يلزم،
من باب الخروج من خلاف العلماء، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالوضوء. حديث جابر بن سمرة يدل على أن لحوم الإبل يتوضأ منها، أما لحوم الغنم فلا يجب الوضوء منها، من توضأ فلا بأس ومن ترك فلا بأس، ولهذا قال إن جئت وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مسة النار ثم ترك ذلك، فصار الأمر للنجم من توضأ فهو أفضل ومن ترك فلا بأس. أما لحوم الإبل فالواجب الوضوء منها لقوله صلى الله عليه وسلم توضأ لما نتوضأ من الإبل قال نعم يتوضأ منها. في حديث البراء بن عازم توضأ من لحوم الغنم من الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم، هذا يدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل. وحديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، حديث ضعيف. والمنكر فيه قوله من حمله فليتوضأ، هذا هو منكر منه. أما تغسل الميت فيسحب معه غسل كما جاء في الحديث الآخر سيأتيكم إن الله في بحكم الجنوب، كان بيغتسل من غسل الميت. ولما توفي أبو بكر رضي الله عنه استفتت زوجته الصحابة هل يجب عليها الغسل، وكان يوما باردا فقالوا لا يجب عليه، هو مستحب وليس بواجب من غسل الميت. أما حديث من حمله فليتوضأ مثل ما قال أحمد رحمه الله ليس بصحيح ولا يثبت به شيء، حمل الميت لا فيه شيء، لا فيه لا يستحب له وضوء ولا يجب له وضوء حمل الميت. ثالث كذلك حديث عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أن في الكتاب اللي كتبه رضي الله عنه عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا يوافق ما تقدم حديث بصرة بن صفوان لا تهلك في مس الفرج لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا يدل على أن المصحف